العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها ألم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني. كان الكلام في استعراض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، وتقدم الحديث حول اسم الجنس، وأما الآن فمن جملة تلك الألفاظ علم الجنس من قبيل أسامة، فإنها كما ذكروا علم بجنس الأسد في مقابل لفظ أسد، فإنه اسم لجنس الأسد، ومن قبيل فعالة، فإنها علم لجنس الثعلب في مقابل لفظ ثعلب، حيث أنه اسم لجنسه أي لجنس الثعلب. ثم أن المشهور والمعروف على أنه هناك تفاوت معنوي بين اسم الجنس وعلم الجنس، وأن كلا منهما موضوع لمعنى، فإن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بما هي مع قطع النظر عن كل قيد، أي أنه موضوع للماهية المبهمة المهملة، بينما عالم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة بما هي متعينة ومتميزة في الذهن من بين سائر الأجناس والماهيات، بحيث ما لم يلحظ المعنى كذلك لم يكن مفاد علم الجنس. وبيان المطلب أنه لا ريب ولا شك في أن الواضع حين الواضع لا بد أن يلحظ المعنى ويتصوره، وإلا لما كان الوضع ممكنا، باعتبار أن الوضع نوع حكم، والحكم على المجهول المطلق غير ممكن. واللحاظ يضفي للمعنى الوجود الذهني. وبكلمة، أن اللحاظ والتصور عين الوجود الذهني، والوجود سواء كان خارجيا أم ذهنيا مساوق للتعين والتشخص والتميز من بين سائر المعاني. فإذا بمحض تصوري معنى يمتاز ذلك المعنى في الذهن من بين سائر المعاني، يعني يتعين ذلك المعنى في الذهن، لأن اللحاظ عين الوجود الذهني، والوجود كان ذهني كان خارج مساوق علما للتعين للتشخص للتميز. فبمجرد تصور معنى يمتاز ذلك المعنى من بين سائر المعاني شئنا أم أبينا. فمن هذه الجهة لا فرق، لا تفاوت بين اسم الجنس وعلم الجنس، يعني أن الواضع سواء أكان حين وضعي، سواء أكان في حال وضع لفظ أسد يعني اسم الجنس، أم كان في حال وضع لفظ أسامة اللي هو علم الجنس، أن الواضع سواء كان في حال وضع أسد أو لفظ أسامة لابد أن يتصور ذلك الجنس وتلك الطبيعة، أعني الحيوان المفترس، ولا بد أن يميز ذلك المعنى ويفرده من بين عن سائر المعاني، حتى ليس للوضع على ماذا؟ للمجهول المطلق. لا بد أن يلحظ ذلك الجنس ويميزه ويفرزه عن سائر المعاني. فلا فرق بينهما من هذه الناحية، إنما التفاوت بينهما في نقطة، وهي أن اسم الجنس قد وضع لصرف ذلك المعنى من دون قيد تميزه من بين سائر المعاني. وأما قيد كونه ملحوظا، كونه متصورا، قلنا المعنى لابد يلحظ، لابد يتصور، لابد يتعين. وأما قيد كونه ملحوظا، كونه متصورا، كونه متعينا ذهنا، ف فهو شرط الوضع مصحح مجوز للوضع، لا أنه جزء للمعنى الموضوع له اسم الجنس. بينما علم الجنس قد وضع لذلك المعنى مقيدان، قد وضع لذلك المعنى مقيدان بقيد تعينه الذهني وتميزه من بين سائر المعاني، فالمعنى الموضوع له في عالم الجنس الطبيعة بشرط شيء، أي مجموع المقيد يعني المعنى وقيده يعني تعينه الذهني أعني تميزه في الذهن من بين سائر المعاني، أي أن مجموع المقيد وقيده المعنى الموضوع له في علم الجنس. فالمشهور على أنه هناك تفاوت معنوي بين اسم الجنس وعلمه، وأن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بما هي هي مع قطع النظر عن كل قيد حتى يحاض تعينه، بينما علم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة بما هي متعينة متميزة في الذهن من بين سائر الطبائع، بحيث ما لم يلحظ المعنى كذلك لم يكن مفاد علم الجنس. واستشهد المشهور على ذلك بمطلب نحوي مسلم بين أهل العربية، وهو أن أهل العربية يعاملون مع عالم الجنس معاملة المعرفة بدون أداة التعريف ال بدون أداة التعريف، ويرتبون عليه أي على علم الجنس أحكام المعرفة من جواز الابتداء به وتوصيفه بالمعرفة ونحو ذلك من أحكام المعرفة، مما جعلوا ذلك قرينة على أن التعين والتميز مستبطن في معنى علم الجنس. هذا كله ما عليه المشهور في المقام، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره خالف المشهور في ذلك وذهب إلى أنه ليس هناك تفاوت معنوي بين اسم الجنس وعلم الجنس، وأن كلا منهما موضوع لنفس المعنى بما هو هو من دون تقيده ومن دون لحاظ شيء معه أصلا ليكون معرفة بسببه. فكل منهما موضوع للطبيعة بما هي هي مع قطع النظر عن أي خصوصية. إنما التفاوت بينهما في اللفظ والقواعد النحوية، حيث أن اسم الجنس لا يعامل معه معاملة المعرفة ولا تجري عليه أحكام المعرفة، فلذا يحتاج إلى أداة التعريف الألف واللام أو الضمير أو إلى معرفة أخرى. بينما علم الجنس يعامل معه معاملة المعرفة وتجري عليه أحكام المعرفة. وبتعبير اصطلاحي، أن التعريف في علم الجنس تعريف لفظي، أن التعريف في عالم الجنس لفظي أي يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به ونحوه، لا حقيقي معنوي. نظير ماذا؟ نظير التأنيف المجازي، نظير التأنيف المجازي من قبيل النار، الشمس وغيرهما مما يكون التأنيف فيه لفظيا وظاهريا، فيعامل معه معاملة المؤنث من حيث إرجاع الضمير إليه مؤنثا و التوصيف بلفظ مؤنث وأشباه ذلك من دون أن يكون مؤنثا حقيقيا. ما نحن فيه من هذا القبيل، فالتعريف في عالم الجنس لفظي لا أن يكون حقيقيا معنويا، فلا فرق ولا تفاوت بين اسم الجنس وعالمه من حيث المعنى والطبيعة، إنما التفاوت بينهما في اللفظ. ثم أورد قدس سره على مقالة المشهور بإيرادين. الإيراد الأول ما أشار إليه بقوله وإلا لما صح، وحاصله أنه في القضايا المتعارفة مما يكون الحمل فيها حملا شائعيا ويكون الموضوع والمحمول متحدين خارجا، هذا كله توصيف للقضايا المتعارفة، أنه في القضايا المتعارفة كما يصح حمل اسم الجنس على أفراده ومصادقه، فيصح أن يقال هذا أسد وذاك أسد، كذلك يصح حمل علم الجنس على أفراده ومصادقه، فيصح أن يقال هذه أسامة وتلك أسامة، وعنده من دون أدنى تدخل وتصرف في مفاد أسامة. وعندها فلو لم يكن علم الجنس موضوعا لنفس المعنى لصرف المعنى من دون لحاظ شيء معه، بل كان موضوعا له أي للمعنى مقيدا بالتعين الذهني كما هو المنسوب إلى المشهور التالي، ما لو لم يكن علم الجنس موضوعا لصرف المعنى من دون لحاظ شيء معه، بل كان موضوعا له مقيدا بالتعين الذهني لزم عدم صحة حمله أي حمل علم الجنس على الأفراد الخارجية إلا بالتصرف والتأويل، بمن؟ بإلقاء التعين وتجريد المعنى عن قيده ضرورة ليش نحتاج إلى إلقاء التعين؟ ليش نحتاج إلى تجريد المعنى عن قيده؟ أعني التعين الذهني، ضرورة أن المقيد بالتعين الذهني ماذا؟ موجود ذهني بتعبير الآخون كلي عقلي، ضرورة أن المقيد بالتعين الذهني موجود ذهني، ومن المعلوم امتناع حمل الموجود الذهني الذي لا موت لنا له إلا الذهن على الموجود الخارجي ليتمتنع لتغاير فقعي الوجودين كما مر سابقا. فصحة حمله أي علم الجنس، فصحة حمله على الأفراد الخارجية منوطة بمن؟ منوطة بالتجريد عن القيد الذهني ليتحقق ماذا؟ الاتحاد المصحح للحامل، مع أن المسلم وجدانان صحة أو صحة الحامل بدون التجريد المزبور. وهذا لدليل على عدم كون الموضوع له في علم الجنس المعنى مقيدا بالتعين الذهني. عدم كون الموضوع له في علم الجنس المعنى مقيدا بالتعين الذهني. الإيراد الآخر ما أشار إليه بقوله مع أن وضعه وحاصله أنه يلزم لغوية الواضع، وذلك لأن حكمة الواضع وفلسفته إنما هي أو إنما هو تأمين وتلبية احتياجات المستعملين في مقام الاستعمال، وتفهيم المعنى الموضوع له بتوسط اللفظ وجعل اللفظ حاكيا عنه أي عن المعنى في مقام الاستعمال. هذه هي الحكمة من الواضع، تلبية احتياجات المستعملين، إيصال مقاصدهم، تفهيم مقاصدهم فيما بينهم، يفهمون المعنى الموضوع له بتوسط اللفظ، يجعلون اللفظ حاكيا عن المعنى الموضوع له وين؟ عند الاستعمال، في مقام الاستعمال. وعندها فإذا وضع اللفظ بمعنى لخصوص معنى، فإذا وضع اللفظ لخصوص معنى لم يستعمل فيه أصلا، بل يستعمل في جزئه. يعني دائما احنا نخلي اللفظ موضوع علما لخصوص معنى اللي هو المعنى المقيد بقيد تعينه الذهني، لكن في مقام الاستعمال وين نستعمله؟ دائما نستعمله في جزء المعنى لنجرد عنه عن قيده حتى نحمل على مصادقه نحكم، وهذا المعنى راح يصير محمول على موضوعات. وعندها فإذا وضع اللفظ لخصوص معنى لا يستعمل فيه أصلا، بل يستعمل في جزئه مجازا، كان هذا الوضع لغوا منافيا لحكمة الواضع. إذن شنو الفائدة أنه أنت وضعت اللفظ لخصوص ذلك المعنى والحال في مقام الاستعمال اللي هي حكمة الوضع ما لسه ماذا في مقام الاستعمال أنه تفهم المعنى الموضوع أنه بالنبض مو غيره. كان هذا الوضع لغوا منافيا لحكمة الواضع، ومن المعلوم أوضح صدوره عن الجاهل فضلا عن الواضع الحكيم، فلزوم اللغويات دليل أيضا على كون معنى عالم الجنس كاسمه نفس الطبيعة من دون لحاظ شيء من التعين الذهني وغيره معها. فالنتيجة عند الآخوند رحمه الله، فالنتيجة أن عالم الجنس موضوع للمعنى الذي وضع له اسم الجنس بلا تفاوت بينهما في ذلك، إنما التفاوت في اللفظ حيث يعامل مع اسم الجنس معاملة النكرة، ومع علم الجنس معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. قال رحمه الله: ومنها أي ومن الألفاظ التي يطلق عليها المطلق علم الجنس كأسامة فعالة. أسامة قالوا بأنها علم لجنس الأسد في مقابل لفظ أسد، حيث أنه اسم لجنس الأسد. ابتدأ أولا رحمه الله ببيان مقالة المشهور والمعروف في المسألة، قال: والمشهور بين أهل العربية، وتمسكوا بهذا أيضا، المشهور بين الأعلام في المسألة من قبيل المحقق القمي في القوانين، وصاحب الفصول أيضا في الفصول في كتابه الفصول، وغيرهما من الأعلام. قالوا أن علم الجنس موضوع للطبيعة لا بما هي في قبال منه اسم الجنس، لا بما هي بل موضوع للطبيعة المقيدة بهذا القيد بما هي متعينة بالتعين الذهني، متميزة في الذهن من بين سائر المعاني. وهذا يحتاج إلى توضيح كما وضعته لكم، لأن هناك إيراد في محله أنه شنو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من هذه الناحية. لابد الواضع حين الوضع لابد أن ماذا؟ أن يلحظ الجنس، أن يلحظ المعنى، لابد أن يتصور المعنى، وإلا كيف يحكم على المجهول المطلق؟ زين، فإذا تصور، إذا لاحظ المعنى، اللحاظ ماذا يضفي للمعنى؟ يصل المعنى الوجود الذهني، يعني اللحاظ التصور عن الوجود الذهني، والوجود سواء كان خارجي أم كان ذهني مساوق للتعين، مساوق للتشخص، مساوق للتميز من سائري من بين سائر المعاني. إذن شنو الفرق بينهما؟ يقول نعم لا فرق بينهما من هذه الجهة، لكن الفرق هنا أن اسم الجنسي وضع بعد ما لاحظ الواضع صحيح، سواء كان في مقام وضع أسد أو في مقام وضع لفظ أسامة، هو يلحظ المعنى يتصور المعنى، لكن من يجي إلى مقام الوضع وضع اللفظ للمعنى، لفظ أسد وضعه لصرف ذلك المعنى، لصرف ذلك المعنى من دون قيد ماذا؟ من دون قيد تميزه في الذهن من بين سائر المعاني. فهذا القيد شنو؟ قيد كون ملحوظان، كون متصوران، كونه متعينا ذهنا مصححا للوضع، شرط للوضع. يعني لولا ذلك اللحاظ لما صح وضع لفظ أسد، فالشرط خارج عن منه ليس كالجزئي. هذا ما الواضح عندكم الفرق بين الجزء والشرط، الشرط خارج عن الماهية، ماهية الموضوع له. بينما لما إجا الواضع في مقام وضع لفظ أسامة وضع هذا اللفظ بإجاء ذلك المعنى مقيدا بقيد تعينه تميزه في الذهن من بين سائر المعاني، يعني وضعه للماهية بشرط شيء وذاك وضعه للماهية المهملة بما هي هي، فصار الفرق. لذا قالوا المشهور موضوع علم الجنس موضوع للطبيعة لا بما هي هي كما هو حال اسم الجنس، بل علم الجنس موضوع للطبيعة المقيدة بما هي متعينة بالتعين الذهني. طب استشهد المشهور بهذا المطلب النحوي المسلم بين أهل العربية، قال ولذا أي ولأجل أن علم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعينة، قال يعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. يعني أسامة ما يحتاج إلى أنه تعرفه، كنت شنو؟ كنت تدخل عليه أداة التعريف ال، لا، وإنما بدون أداة التعريف ندري عليه أحكام المعرفة من وقوعه مبتدأ أسامة كذا وكذا، من توصيفه بالمعرفة، من أنه إذا أردنا أن نجيب النعت علما نعتا لمعرفته، وهكذا بخلاف اسم الجنس. فصار هناك فرق معنوي على مسلك المشهور بين اسم الجنس وعلم الجنس. الشيخ الآخر خالف المشهور بقوله لكن التحقيق. الآن راح يبدأ بمخالفته للمشهور، يقول لكن التحقيق أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى، لصرف الطبيعة بما هي هي بلا لحاظ شيء معه أصلا ليكون معرفة بسببه، حاله كاسم الجنس حال اسم الجنس لا فرق بينهما. زين التعريف في علم الجنس أليس تعريف حقيقي مو معرفة حقيقية؟ يقول والتعريف في علم الجنس لفظي، يعني شنو لفظي؟ يعني يعامل معه معاملة المعرفة، يعامل معه معاملة المعرفة مو نفس المعرفة هي. لاحظوا يقول علم الجنس مو نفس المعرفة حقيقة، لا، وإنما يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به ونحوه، لا حقيقي معنوي نظير ماذا؟ يقول كما هو الحال في التأنيث اللفظي، يعني التأنيث المجازي نار شمس ونحوهما مما يكون التأنيث لفظيا ظاهريا، فيعامل معه معاملة المؤنث لا أن يكون مؤنثا حقيقيا، وإلا أورد رحمه الله على مقالة المشهور بإرادين. الإيراد الأول يقول: وإلا، أي لو لم يكن علم الجنس موضوعا لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه، بل كان موضوعا للمعنى مقيدا بقيد التعين الذهني، لزم من ذلك لما صح حمل علم الجنس على الأفراد الخارجية بلا تصرف وتأويل، أي بلا تصرف وتجريد للمعنى عن قيده. لماذا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف؟ قال: لأن علم الجنس على مسلك المشهور كلي عقلي، لأن المقيد بالتعين الذهني موجود ذهني. ومن المعلوم قال: وقد عرفت سابقا أكثر من مرة أن الشأن لا يكاد يصح، لفظ يصح ما موجود في بعض النسخ، وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدق الكلي العقلي الموجود الذهني على الأفراد الخارجية. ليش لا يكاد يصح؟ لتغاير فقعي الوجودين. قال: مع صحتي، يعني والحال أن من المسلم صحة حمل عالم الجنس على الأفراد الخارجية بدون التجريد المذكور، بدون ذلك أي بدون التصرف والتأويل كما لا يخفى. كيف مع صحة حمل علم الجنس على الأفراد الخارجية؟ قال: ضرورة. هل ضرورة؟ من متممات الإيراد الأول، من متممات الإيراد الأول ضرورة أن التصرف في المحمول، المحمول أعني علم الجنس، ضرورة أن التصرف في المحمول يعني في علم الجنس بمن أتصرف بإرادة نفس المعنى بدون منه، بدون قيده، أعني التعين الذهني. يقول: ضرورة أن التصرف في علم الجنس بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف. لاستلزامه ماذا؟ لاستلزامه التصرف بلا وجه يوجبه، مقف مبرر داعي لذلك التصرف. وليس بناء العرف، بناء العرف أيضا في القضايا المتعارفة، القضايا المتعارفة اللي الحمل بها حمل شائعي، الموضوع والمحمول متحدان خارجا، ليس بناء العرف في القضايا المتعارفة على منه؟ على هذا التصرف، حتى أجعل هذا البناء قرينة نوعية على منه؟ على تصرف هذا في المحمول في علم الجن، فإذا التصرف يبقى بلا وجه. قال: تعسف لا يكاد، يعني ليس هناك بناء العرف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، أي على ذلك التصرف في المحمول بإرادة جزء معناه، بإرادة نفس معناه، بل يصح حمل علم الجنس بما هو، أي بما هو، بما له من المعنى، يصح حمل على ماذا؟ على أفراده ومصاديقه في الخارج بدون أي تصرف وتدخل في مصاد علم الجنس. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم كون الموضوع له في علم الجنس شنو؟ المعنى مقيداً بقيد التعين الذهني. الإيراد الثاني للآخون قال مع، أي مضافاً لذلك مع أو قبل هذا، فهذا التعليل ضرورة كما قلت من متممات الإيراد الأول، المعنى هكذا يصير. لكن التحقيق أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه، وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل. ومن الضروري أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يمكن الالتزام به. الإيراد الثاني قال مع أن وضع علم الجنس بخصوص معنى، أي المعنى المقيد ديما بالتعين الذهني، مع أن وضعه لخصوص معنى يا معنى ذلك المعنى اللي يحتاج متعلق يحتاج عند الاستعمال، فممكن عند الاستعمال قدموه، فأنا في شرح المسجد أقدمه. مع أن وضع علم الجنس لخصوص معنى ذاك المعنى يحتاج دائما عند الاستعمال، دائما يحتاج من إلى أن أجرده إلى تدريجه عن خصوصيته. يعني وضع علم الجنس لخصوص معنى، يعني وضع علم الجنس لمعنى مع خصوصية، معنى مع خصوصية تعينه الذهني. هذا المعنى اللي يحتاج دائما عند الاستعمال أن أجرد عن تلك الخصوصية مالته. يقول هذا لغو، هذا الوضع أحسن لغو، أنت منا وضعت اللفظ أسامة علم الجنس علما بخصوص معنى. زين، حكمة الوضع ماذا تقتضي؟ فلسفة هذا الوضع ماذا تقتضي؟ تقتضي تلبية احتياجات المستعملين، وين في مقام الاستعمال يفهمون المعنى الموضوع له بتوسط اللفظ مو غيره بتوسط اللفظ. فإذا أنا في مقام الاستعمال دائما أحتاج إلى أن أجرد ذلك المعنى عن منه، عن قيده، عن خصوصيته. يقول هذا الوضع لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. فالنتيجة أن علم الجنس موضوع للمعنى الذي وضع له اسم الجنس، لذلك المعنى الذي وضع له اسم الجنس بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية، إنما التفاوت في اللفظ. ثم ينتقل إلى مفردة أخرى من مفردات الفاظ المطلق.